بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا بالأمس عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وذكرنا شيئا مما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأمر العبادة من أعظم الأوامر والواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو أول واجب يجب على الإنسان أن يعلمه، ويجب على الإنسان أن يعمل به. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، فهو أعظم الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لأجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس، ولأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أرسل الله جل وعلا رسولا إلا يأمره بعبادة الله سبحانه، ويأمر قومه بأن يوحدوا الله عز وجل. وهذا هو معنى العبادة، هو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد الله عز وجل في أفعاله وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. والله جل وعلا يرضى لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وكما قلنا بالأمس، ليست العبادة فقط هي الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، بل هي أعم من ذلك، بل هي أعم من ذلك. فكل عمل أو قول يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة، هذه عبادات. وهكذا الخوف والرجاء والخشية والإنابة والخضوع إلى آخر ذلك من أعمال القلوب، فهي كذلك عبادة، فهي عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: ولا تشركوا به شيئا، أي أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الشرك، لأن الشرك مما ينافي العبادة، مما ينافي العبادة. وإذا وجد الشرك في العبادة أبطلها، كالحدث إذا وجد في الطهارة، إذا وجد الحدث في الطهارة أبطلها، وكذلك الشرك إذا وجد في العبادة فإنه يبطلها، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدكم من الشاكرين. وقال الله عز وجل مخاطبا أنبياءه ورسله: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن لو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم وبعثهم لحبطت أعمالهم. فإذا كان هذا في حال الأنبياء وهم أحب الخلق إلى الله عز وجل ممن اصطفاهم الله واختارهم للرسالة والنبوة، إذا أشركوا حبطت أعمالهم، فكيف بمن هو دونهم؟ كيف بمن هو دونهم؟ فإن ذلك أولى وأولى أن يكون على حذر عظيم من الشرك، لأن الشرك محبط للأعمال. قال: ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي تفيد العموم، أي لا تشركوا بالله سبحانه وتعالى أي شيء، لا تشركوا بالله سبحانه وتعالى أي شيء، لا تشركوا به بصرف العبادة لملك أو لنبي أو لولي أو لجن أو لإنس أو لحجر أو لشجر أو لغير ذلك. ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، احذروا من الشرك، سواء كان كذلك من الشرك الأكبر أو كان من الشرك الأصغر، من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، مما كان من الشرك الأكبر من ذبح لغير الله أو استغاثة بغير الله أو دعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كذلك من سجود لغير الله أو اعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، أو هكذا أيضا اعتقاد أن في الكون من يصرف هذا الكون مع الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر، إلى آخر ذلك من أنواع الشرك الأكبر. أو كان من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله من غير تعظيم، وهكذا أيضا ما يقع في كلام الإنسان من التشريك: لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، وهكذا أيضا كذلك يسير الرياء، وهكذا أيضا غير ذلك من أنواع الشرك الأصغر، فكله مما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تشركوا به شيئا. احذر من الشرك، لأن الشرك إذا كان شرك أكبر فإنه يحبط جميع الأعمال، ويخرج العبد به من دائرة الإسلام، يخرج من دائرة الإسلام ويصير في حكم الكافرين إذا وقع في الشرك الأكبر، فإنه يكون حكمه حكم الكافرين، لا يكون معصوم الدم والمال، وإذا مات عليه فهو مخلد في نار جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا لا يغفر الله سبحانه وتعالى له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا حبوط جميع الأعمال كما سمعنا في الآيات السابقة. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحذر من الشرك. ولا تشركوا به شيئا، وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك لأن الشرك واقع في هذه الأمة، لأن الشرك واقع في هذه الأمة. وقول من يقول من دعاة التصوف والقبورية الذين يقولون إنه لا يوجد شرك، ليس في هذه الأمة شرك، لماذا؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أخاف عليكم بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف عليكم أن تفتح لكم من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كذلك قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في مسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إذا ما أحد يعبد الشيطان إذا ليس هناك شرك، إنما تحريش فقط يحرش بين المسلمين، وهذا فهم سقيم وضلال بعيد عما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان الشرك غير واقع لما حذر الله سبحانه وتعالى في الآيات الكثيرة التي فيها التحذير من الشرك، وهكذا أيضا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك ووسائله وهو في آخر حياته، وهو في آخر حياته ويقول عليه الصلاة والسلام حين أخبر بما فعل اليهود والنصارى من تعظيمهم لقبور أنبيائهم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على مسجد أو على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهكذا أيضا في الأحاديث الكثيرة حذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك ووسائله، كل ذلك يدل على وقوع الشرك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا أخاف عليكم بعدي أن تشركوا، هذا الخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين علم النبي عليه الصلاة والسلام منهم قوة إيمانهم وقوة كذلك توحيدهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم يحذرون من الشرك ويعلمون الشرك وسائله، فلم يخاف عليه الصلاة والسلام منهم أن يشركوا، وإنما خاف منهم الدنيا والافتتان بها، وليس في هذا نفي وقوع الشرك، ليس في هذا نفي وقوع الشرك. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ليس في هذا نفي وقوع الشرك، ليس فيه نفي وقوع الشرك، وإنما فيه الإخبار بأن الشيطان يئس من أن يعبده المصلون. ومن هؤلاء المصلون؟ قال بعض العلماء المراد بالمصلين هنا هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من قال المراد بالمصلين هم أهل التوحيد الذين عرفوا التوحيد وعلموا الشرك ووسائله، فإن هؤلاء ييأس الشيطان أن يعبدوه لأنهم يعرفون الشيطان وسبله وطرقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون. وأيضا كذلك وقوع اليأس لا يدل على منع الشيء وعدم وقوعه، فالإنسان قد ييأس من أمر لتعسره، ثم بعد ذلك يتيسر له، كأن يكون مثلا شخص يريد الحج وما عنده مال، ما عنده مال، ربما سعى لإيجاد المال ولم يتيسر له، فيقول أنا قد يئست من الذهاب إلى الحج، هل معنى هذا أنه لا يمكن أن يحج؟ الجواب لا. وهكذا أيضا إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، فيكون المعنى ذلك في فترة وفي زمن من الأزمان، ثم بعد ذلك لا مانع من أن يقع ذلك، أي أن تقع عبادة للشيطان. إذن فليس في هذه الأحاديث نفي لوقوع الشرك، ولكن هؤلاء لما غرقوا في باب الشرك، غرقوا في الشرك وصاروا يتوغلون في الشرك، أرادوا أن ينفوا وقوعه، فاستدلوا بهذه الأحاديث التي ظنوها أدلة، وهي شبه، هي شبه يضعونها في آذان الجهل من الناس الذين لا يفقهون دين الله سبحانه وتعالى، فيضحكون عليهم حتى يغرروهم ويوقعوهم في الشرك باسم محبة الصالحين ومحبة الأولياء إلى آخر ذلكم من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله هنا ونكمل الدرس في درس سابق أو قادم، والله تعالى أعلم.